بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الخامس من أبواب كتاب الزكاة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في زكاة الفطر. قالوا: ويقال لها صدقة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر. وفيه مسائل، أي في الباب مسائل. قالوا: وسميت بذلك، أي سميت زكاة الفطر بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن، فهي زكاة عن النفس والبدن. قولهم في زكاة الفطر، ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن زكاة الفطر هو من باب إضافة الشيء إما إلى سببه وإما إلى زمنه، إما إلى سببه وإما إلى زمنه. فإذا كان إذا كانت الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، فيكون المعنى الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وعلى هذا يتفرع عنها أمور ومسائل. من هذه الأمور والمسائل: هل معنى هذا أنها لا تجب إلا على من صام، بمعنى أن من لم يكن من أهل الصيام، إما لأنه صغير أو لأنه كبير لا يستطيع الصوم، ليس عليه زكاة؟ على هذا الاعتبار، إذا كان من باب إضافة الشيء إلى سببه يكون الجواب كذلك، وإن كان من باب إضافة الشيء إلى زمنه، من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الزكاة التي زمانها الفطر من رمضان، فيدخل فيها كل من أدركه ذلك الأمر صغيرا كان أو كبيرا، قادرا على الصيام أم غير قادر على الصيام. ولا مانع من حمل هذا الأمر على كلا المعنيين، على أنه من باب إضافة الشيء إلى سببه ومن باب إضافة الشيء إلى زمنه. أما من باب إضافة الشيء إلى زمنه فالأمر واضح، وذلك لأن زمن الفطر إنما يكون، أو زمن زكاة الفطر إنما تكون بعد الفطر من رمضان، بعد الفطر من رمضان، بمعنى أن من زكى للفطر قبل رمضان، قبل دخول رمضان، يقول أنا سأعطي زكاة الفطر قبل رمضان، هذه صدقة من الصدقات وليست بزكاة. إذن باعتبار الزمن الأمر فيها واضح، وباعتبار السبب يدل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند بعض أصحاب السنن بإسناد حسن، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، إذن طهرة للصائم، فإذا كانت طهرة للصائم فهي إذن من باب إضافة الشيء إلى سببه. فعلى هذا لا مانع من أن يقال بأنه من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه، إلى سببه وإلى زمنه، أو إلى سببه أو زمنه، لا مانع من هذا وذا. قال: المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك، أي في حكم زكاة الفطر. قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا كما ترون نص واضح صريح في وجوب زكاة الفطر على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير، هذا نص واضح صريح. ونقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا، على وجوب زكاة الفطر. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. قالوا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. قال: ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له، وهو ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له 4 أشهر. من عنده في نسخة من صار له؟ لا، من كان التعبير بمن أولى، التعبير بمن أولى، لأن ما يقول النحاة وأهل اللغة تستخدم لغير العاقل، ما تستخدم لغير العاقل، وأما من فتستخدم للعاقل أي الأغلب. فالتعبير بمن ها هنا أولى أن يقال، وهو من صار له، وهو من صار له، لأن الإنسان ولو كان جنينا صغيرا فهو من العقلاء، لأنه يقابل غيره، الإنسان يقابل غيره من الحيوان الذي لا يعقل. طيب، قال: وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره، كما ثبت عن عثمان وغيره، بمعنى أن الجنين الذي في البطن، في بطن الأم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب فيه تفصيل لأهل العلم. التفصيل هو أنه إذا خرج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب زكاة الفطر عليه، لأنه ولد في رمضان فيكون من أهلي أو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصغير والكبير. قالوا: فإن ولد بعد غروب آخر يوم، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا شيء عليه إلا أن يكون على سبيل التنفل والصدقة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا ولد قبل إخراج الصدقة فإنها تجب عليه، والأول أظهر، الأول هو الصحيح، أي أنه إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فتجب عليه الصدقة أي الزكاة. أما إذا ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه شيء. هذا أو هذه الصورة. صورة ثانية: أن يكون حملا في البطن لم يخرج بعد، وهذا كذلك له حالتان. الحالة الأولى أن يكون حملا لم ينفخ فيه الروح، أن يكون حملا لم ينفخ فيه الروح، أي يكون قبل أن يتم له خمسة، يعني يكمل أربعة أشهر كاملة ويدخل في الخامسة، فمثل هذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه إلا إن أراد أبوه ووليه أن يتصدق، فالأمر واسع في هذا الباب. وأما إذا كان بعد نفخ، بعد أن ينفخ فيه الروح، بعد أن تنفخ فيه الروح، فذهب كما سمعتم طائفة من السلف إلى استحباب إخراج صدقة عنه، لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. قالوا ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. طيب، هذه مسألة كذلك من المسائل، وهي على من تجب صدقة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أنها على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وكذلك صغير وكبير، فهل معنى هذا أن هؤلاء ملزمون بأن يخرجوها من أموالهم، أم أن الولي على هؤلاء والقائم على هؤلاء هو الذي يجب عليه الإخراج عن هؤلاء؟ خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى الآخر. أما بالنسبة للعبد فالأمر فيه واضح، لأنه لا يملك، العبد لا يملك، فتكون النفقة واجبة على سيده. كذا الزوجة إن لم تكن غنية وعندها مال كذلك على زوجها، الولد كذلك إن كان عنده مال، فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من ماله أو أنه يخرج من ماله. وأما إذا كان فقيرا فإنها على الأب، على الولي، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء، أنه إن كان غنيا فالأصل أن يخرج من ماله الصغير أو المرأة أو ما شابه ذلك، فإن لم يكونوا كذلك فعلى الأولياء، على من تجب عليهم النفقة عليهم، على من تجب عليهم النفقة على هؤلاء، هذا الذي عليه كما سمعتم الجمهور من أهل العلم. قالوا فإن طيب قالوا ولا تجب إلا على من فضل، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته، وقوت عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. وهذه مسألة أخرى أيضا يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل زكاة الفطر خاصة بالأغنياء كزكاة المال، أم أنها عامة لكل أحد، للغني والفقير، أو أنها على الغني والفقير؟ الذي عليه جماهير العلماء أنها عامة على الكل، أنها تجب على الغني والفقير، لكن كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن ضابط الفقير الذي تجب عليه هو من يجد ما يكفيه ومن يعوله، من يكفيه ومن يعولهم في يوم العيد وليلته وزيادة، ما كان أزيد من هذا فإنه يخرج من الزائد، أما إذا لم يكن عنده زيادة وفضل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. إذن الفقير وكذلك المسكين تجب عليه إن كان عنده زيادة على قوته وقوت من تلزمه النفقة عليهم من أبناء وزوجات وما شابه ذلك في يوم العيد وليلته، ما زاد على ذلك أخرجه، ما زاد على ذلك أخرجه، فإن لم يكن عنده زيادة فلا شيء عليه، فإن لم يكن عنده زيادة فلا شيء عليه. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قد يقول قائل يعني إذا كان رجل مثلا عنده 10 من الأبناء وهو فقير أو مسكين، وما يفضل عن قوته وقوت يومه أو قوت يعني قوته وقوت أبنائه في يوم العيد إلا مقدار 3 آصع أو 4، أي 3 أشخاص أو 4، فماذا يصنع؟ يقال يخرج ما استطاع، يخرج ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: 1 الإسلام، فلا تجب على الكافر، لأن الكافر كافر يجب عليه الإسلام أولا. 2 وجود ما يفضل عن قوته وقوت وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. فما زاد على هذا يخرج، إذا ما زاد على هذا لا يجب عليه الزكاة، زكاة الفطر لا تجب عليه، لا يجب عليه أن يستدين، يذهب يستدين ويأخذ أموال ومن هنا وهنا من أجل أن يدفع زكاة ثم تبقى في عنقه، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة في حكم في حكمة وجوبها، لكن قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة ننبه على أمر، يعني تعرفون كثيرا من الناس صاروا يتعاملون مع أصحاب الدكاكين والبقالات أنهم يأخذون إلى الشهر، يأخذون السلع إلى الشهر دينا، فإذا جاء آخر الشهر أعطاه ماذا؟ المال. فلو أن إنسانا على هذا الحال فهل يقول ما سأذهب إلى صاحب الدكان حتى أخذ دين علي ويسجل علي وقد سمعنا أن إنسان لا يتدين؟ الجواب لا، لأن هذا صار حاله على هذه الحال، صار أمره على هذه الحال، يأخذ وفي آخر الشهر يسدد، فكونه يسدد في آخر الشهر كأنه يدفع في أول الشهر ويأخذ السلع ماذا؟ كاملة. فمثل هذا يأخذ، يأخذ ويخرج الزكاة، وفي ذلك الخير والبركة له ولأولاده بإذن الله رب العالمين، وتبرأ ذمته بذلك. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها، قالوا من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي، أي ما هي الحكم التي لأجلها شرع الله جل وعلا زكاة الفطر؟ الله جل وعلا لا يأمر إلا لحكمة سبحانه وتعالى عظيمة جليلة، ولا ينهى إلا لحكمة عظيمة جليلة. فالله جل وعلا حينما أمر الناس، أمر العباد بزكاة الفطر، أمر أهل الإسلام بزكاة الفطر، لماذا؟ قالوا من الحكم: 1 تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، وهذا ولا بد، بعض الناس خاصة مع مخالطة الناس في أسواقهم ومجتمعاتهم لا بد أن يحصل غضب وأحيانا رفث ولغو وما شابه ذلك، فالله جل وعلا من رحمته بنا شرع لنا زكاة الفطر طهرة لنا من اللغو ومن الرفث الذي قد يحصل من الصائم في أثناء صومه. 2 قالوا إغناء، أي فيه من الحكم والفوائد إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. من اللغو والرفث، وكذلك طعم المساكين. المساكين في هذا اليوم إذا هذا أعطاهم زكاة فطر وهذا أعطاهم زكاة فطر وهذا أعطاهم زكاة فطر استغنوا بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاءتني الآن مسألة، يعني لما ذكرنا المساكين أنهم يعطون، وهي مسألة يكثر السؤال، يعني يكثر السؤال عنها، وهي بعض الناس فقراء، فبعض الناس يتصدقون عليهم بزكاة الفطر، يعط هذا يأتي بنصف جونية بر وهذا نصف جونية رز وما شابه ذلك ما شاء الله. فمثل هؤلاء هل لهم أن يخرجوا الزكاة من هذه الصدقات التي قد أخذوها أم ليس عليهم؟ الجواب عليهم، أو لهم أن يخرجوا تلك الزكاة التي افترضها الله جل وعلا عليهم مما أخذوه من الصدقات، لأنهم إذا أخذوا الصدقات وتملكوها صارت ملكا لهم، فإذا صارت ملكا لهم فيجوز لهم إخراج الزكاة، بل يجب عليهم إخراج الزكاة من ذلك المال الذي صار ملكا لهم. ننتبه لهذا الأمر، لأن هذا يكثر. بعض الناس يقول أنا أتاني المال، يعني زكاة الفطر جاءني من الجيران أو من بعض الناس، أعطاني نصف جونية من الرز أو من البر أو ما شابه ذلك، هل يجوز أن أخرج الزكاة من هذا؟ نقول يجوز، لأنك صرت مالكا لها. طيب، الثالث قال وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، أي فيه معنى من معاني الشكر، أن الله جل وعلا بلغك أيها العبد رمضان وأعانك على صيامه وقيامه وأداء ما افترض الله جل وعلا عليك فيه من الأمور، فأنت شكرا لله جل وعلا تخرج هذه الصدقات، شكرا لله رب العالمين أن بلغك هذا الخير وهذا الموسم العظيم الذي يتنافس فيه الصالحون من أهل الإسلام. قال المسألة الرابعة، مقدار الواجب ومما يخرج. قال الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر المتقدم. طيب، وهذه كذلك مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي ما هي الأصناف التي يخرج منها الزكاة، أو من أي الأصناف تخرج زكاة الفطر. فذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا القول، إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد، وذهب بعضهم إلى التقيد بخمسة أنواع فحسب على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجونها صاع من تمر أو نعم صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، ومع الأقط كما ذكر في الحاشية قال هو لبن مجفف يابس مستحجر يتخذ من اللبن المخيض، يعني هو لبن يأتي مثل قطع صغيرة، أصحاب البادية يعرفونه، يخرجونه بعد خض اللبن سواء كان لبن الغنم أو لبن الإبل، وقد يكون لبن البقر أيضا، يعني يخوضوا ثم يضعوه في طريقة معينة يجففوه ثم يصير يعني أجزاء، يعني مثل البنان صغير يكون قويا مجفف معروف، يعني يعرفه أهل البادية ولعله كثير من الناس يعرفونه. فالحاصل أن هذا هو الأقط، وكما سمعتم أن الأمر في هذا والله أعلى وأعلم واسع، سواء تقيد الإنسان بالخمس الأصناف فقط أم تعداها إلى قوت البلد، إلى غالب قوت البلد، لأن في حديث ابن عمر جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ماذا؟ أو صاع من تمر أو صاع من شعير، وجاء في حديث أبي سعيد أو صاع من طعام، جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أو صاع من طعام. بعض أهل العلم فهم من الطعام الإطلاق أنه أي طعام، فقالوا غالب قوت البلد، ومنهم من قال لا، المقصود بالطعام الطعام البر، مقصود بالطعام البر، فالأمر هذا الأمر يكون من باب خلاف الأفهام، فالأمر فيه والله أعلى وأعلم واسع. قالوا ويجوز أن تعطى، ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، يعني واضح هذا يا جماعة، يجوز جماعة من الناس، مثلا جماعة جيران يجتمعون يقول يا جماعة سنجمع زكاتنا ونعطي لفلان ابن فلان جارنا هؤلاء مسكين، لا بأس، يجوز هذا، يجوز. العكس يجوز أن يكون إنسان عنده زكاة، زكاة فطر مثلا عنده 10 من الأبناء، فيعطي صاع لفلان وصاع لفلان وصاع لفلان، يوزع يعني زكاة الفطر على أكثر من واحد، فيجوز جمع الزكاة فتعطى لواحد، ويجوز تفريقها على جماعة، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع بحمد الله رب العالمين. قالوا ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. وهذه كذلك مسألة، المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي هل يجوز إخراج قيمة الصاع من البر أو الصاع من التمر أو الصاع من الأقط أو ما شابه ذلك؟ مثلا الصاع من البر قيمته مثلا 500 ريال يمني، هل يجوز الإنسان أن يخرج 500 ريال يمنيا بدلا من الصاع من البر؟ الجواب لا، أجاب لا يجزئ ذلك على قول جماهير العلماء، على قول جماهير العلماء. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة فقال لا يجزئ، لا يجزئ، فقيل له بأن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك، قال يعني قال له قال كان ينبغي عليه ألا يدع شيئا، ألا يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء قط، يعني أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من أخذ المال أو أمر بأخذ المال، ولو كان هذا كبيرا فاضلا مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز ولا تجزئ، يعني لا يجزئ إخراج القيمة المالية عن هذه الأشياء، بل لا بد أن تخرج الزكاة من غالب قوت أهل البلد، إما من بر أو تمر أو شعير، بر أو تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو أقط أو أرز. الناس يعني في كثير من البلاد خاصة عندنا ينتفعون بالأرز، الأرز والبر ينتفعون به بكثرة، والتمر أيضا، يعني المهم الأمر في هذا واسع، فما من أخرج شيئا من هذه الأمور فقد أدى الذي افترض الله جل وعلا عليه وبرئت ذمته، أما القيمة فلا، القيمة لا تجزئه على قول جماهير العلماء رحمهم الله. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها، قالوا تجب زكاة الفطر بغروب شمس الشمس من ليلة العيد، لأنه اليوم الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، والحديث متفق عليه. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو بيومين، بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. قالوا: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات. ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن ها هنا مسألة وخلاصتها ما ذكر ها هنا. المسألة هي: ما هو الوقت، ما هو وقت إخراج زكاة الفطر، ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ كما ذكر أن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا لها وقت فضل ووقت جواز. فوقت الفضل هو ما جاء في حديث ابن عمر أن تخرج قبل الخروج إلى المصلى، أن تخرج قبل الخروج إلى المصلى، هذا أفضل. لكن من خشي أن ينسى أو أن يذهل أو أن يحصل له غفلة أو إلى غيرها من الأشياء فأخرجها قبل ذلك، إما بيوم أو بيومين، إما بيوم أو بيومين. هل يجزئه ذلك؟ الجواب: يجزئه ذلك. ما الدليل على أنه يجزئه ذلك؟ الجواب: الدليل على هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. وابن عمر هو راوي هذا الحديث، ابن عمر هو راوي هذا الحديث، وابن عمر كان من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون ابن عمر كان يقدم الزكاة بيوم أو يومين يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. ومنه نفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، المقصود أن آخر وقت لها، المقصود أن آخر وقت لها قبل خروج الناس إلى المصلى. يدل عليه الحديث الآخر، حديث ابن عباس، يعني فيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن نستفيد من هذا أن الإنسان إن تحرى إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى المصلى وكان من أصحاب الحزم والعزم، فالأفضل أن يفعل ذلك. فإن لم يكن كذلك فالأمر الحمد لله في سعة، يخرجه بعد غروب آخر يوم من شهر رمضان أو في الليل في ليلة العيد، أو يخرجه قبل ذلك بيوم أو يومين. الأمر في ذلك بحمد الله رب العالمين واسع، الأمر في ذلك واسع، والعلم عند الله، والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.